أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في المؤاخذة الثانية التي سجلت على مختار السيد الخوئي، وتحصل من هذه المؤاخذة أن كبرى حجية الظهور تقع موردا للنقض والإبرام في كل من مقام الثبوت والإثبات، فلا بد لنخرج منها بنتيجة أن نثبت الإمكان وأن نثبت أن الآيات الرادعة عن العمل بالظن لا تشمل السيرة القائمة على حجية الظهور. وهناك فرق بين كون المسألة متسالم عليها وبين عدم وقوعها محلا للنقض والإبرام، فنحن نسلم أن حجية الظهور كنتيجة نهائية توافق عليها الأصحاب، حتى ابن قبة إما لعدم التفاته إلى أن إشكاله شامل لحجية الظهور عليكم السلام والكرام، وإما لوجود جواب لديه، فنتيجة البحث أن الظهور حجة باتفاق الأصحاب، ولكن لا يعني أنه لم يقع محلا للنقض والإبرام. والحاصل أن التوافق على شيء لا يمنع من احتياج تنقيحه إلى نقض وإبرام، وما جاء في كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه التسالم، وهو لا ينفع في المقام. هذا حاصل ما أفاده الأستاذ في مناقشة السيد الخوئي رحمة الله عليه. إذن المؤاخذة الثانية صارت واضحة. هذه المؤاخذة وهذا الكلام من قبل الأستاذ وإن كان صحيحا في حد ذاته، فإن القول بأصل حجية الظهور لا يتم إلا بعد الفراغ عن إمكان التعبد بالظن وعدم رادعية العمومات عن العمل بالسيرة. لكن هذا كما هو واضح لا يتنافى مع كون أصل حجية الظهور من الأصول المسلمة التي لم يخالف فيها أحد، والذي صرح فيه في كلمات السيد الخوئي هو تعليل عدم أصوليتها بكونها من الأصول المسلمة كما ورد في مصباح الأصول الجزء الأول 118 طبعا القديمة، الذي صرح علل عدم أصوليتها بكونها من الأصول المسلمة، لا أنه بكونها لم يقع فيها نقض وإبرام، لا بكونها مما لا تحتاج إلى الفراغ فيها عن بعض المقدمات كي يقال إن القول بها محتاج إلى ما تقدم. وعليه فالأولى أن نصرف البحث إلى تنقيح هذه الدعوة، وهي أن الاتفاق والتسالم على مسألة ما هل يخرجها عن كونها مسألة من مسائل العلم أم لا؟ هنا كما يقولون مربط الجمل، اتفقنا؟ لأن نأتي نقول له لا، هذه وقع فيها النقض والإبرام، ولم يعلل عدم الأصولية بعدم وقوع النقض والإبرام، علل عدم الأصولية بالتوافق عليها. مثلا كثير من المسائل الفقهية متفق عليها، لكن هذا الفقيه يشكل على هذا الدليل يتبنى دليل آخر، ذاك الفقيه يتبنى دليل آخر، فوقع النقض والإبرام لكن المسألة متسالم عليه. تعليل السيد الخوئي لخروجها عن علم الأصول ليس عدم وقوع النقض والإبرام بل التسالم، فحينئذ ينبغي أن نصب البحث هنا، هل التسالم على مسألة يخرجها عن كونها مسألة من مسائل العلم أم لا؟ التفتنا؟ الأصل في هذا الكلام هو المحقق صاحب الكفاية رحمة الله عليه، حيث اعتذر في بداية البحث عن الأصول العملية بعدم إدراج قاعدة الطهارة في الشبهات الحكمية في البحث الأصولي بكونها محل اتفاق بين الأصحاب. غاية الأمر الفرق بين صاحب الكفاية والسيد الخوئي في نقطة جوهرية، وهي أن التسالم والاتفاق على نتيجة ما عند صاحب الكفاية يصلح عذرا لعدم التدوين في البحث الأصولي، بينما التسالم والاتفاق عند السيد الخوئي يصلح عذرا لعدم كون المسألة المتفق عليها من مسائل العلم. واضح الفرق؟ وباعتقادي أن ما فعله في الكفاية عقلائي دون ما فعله السيد الخوئي، وذلك لأن مرحلة التدوين لمسائل علم من العلوم تخضع لاعتبارات متعددة، فليس من الضروري أن يدون كل مسائل العلم ويتعرض لها المدون في كتابه، لأن عملية التدوين تخضع لظروف وعوامل قد تختلف من شخص إلى آخر. فمثلا صاحب المدارك دون في علم الفقه، صحيح أو لا؟ صاحب المدارك دون في علم الفقه واقتصر في تدوينه على مسائل العبادات. الآن المدارك ما في إلا عبادات، ليه؟ يعني هل مات قبل أن يكمل؟ لا. واعتذر عن عدم تدوين مسائل المعاملات لكون ما دونه الشهيد الثاني في المسالك فيه غنى وكفاية. واضح المطلب؟ أنه أنا فقط دونت مسائل العبادات، واحد يشكل علي أن الفقه عبادات ومعاملات، يعتذر عن ذلك، قال أنه ما دونه جدي في المسالك في المعاملات وافٍ، فما في داعي أنا آتي أدون. فالحاصل أن عملية التدوين تخضع لضوابط وظروف قد تختلف من شخص إلى آخر، وهذا بخلاف كون المسألة من مسائل علم، فإن مسائل العلم عندهم نفس أمرية فلا تختلف من شخص إلى آخر. ولأجل ذلك اعترض على تعريف المشهور الذين أخذوا التمهيد والتدوين في تعريف علم الأصول، بأن التدوين والتمهيد يعرض على المسألة الأصولية، لا أن المسألة الأصولية تكتسب أصوليتها من التدوين. وهكذا يرد على السيد الخوئي بأن التسالم على نتيجة ما يعرض على مسألة العلم، فكيف يكون مخرجا لها عن كونها مسألة من مسائل العلم؟ واضح هذا الكلام؟ فإذا ما فعله صاحب الكفاية عقلائي، مسائل التدوين تخضع لأنظار متعددة. مثلا الآن أنا أعرف بأن هذه المسألة من مسائل العلم، مثل مسائل التدريس، أعرف والله دليل الانسداد من علم الأصول، لكن لكثرة تشعباته وعدم أهميته ما أريد أدرسه، لا يخرجه عن كونه مسألة من مسائل العلم، لا أريد أن أدون في كتابي. التفتنا؟ فالتدريس والتدوين يخضع لظروف قد تكون خاصة بفرد دون فرد، بخلاف مسألة العلم. مسألة العلم عامة عند الجميع، فيصح أن نعتذر عن التدوين والتدريس أن المسألة متسالم عليها. يعني مثلا الآن تكون تبحث بحث فقهي، في بعض الأحيان مثلا مثل معاوية بن شريح، معاوية بن شريح هل يرجع إلى معاوية بن ميسرة أو لا؟ في قولين، قول أنه يرجع إلى معاوية بن ميسرة، قول أنه لا يرجع. فجاءنا في البحث الفقهي أتجاوز هذا، أقول لأنه رجع أو لم يرجع كلاهما لم يوفق، فلا أبحثه، لا أبحثه لا بمعنى أني والله هذه المسألة ليست من علم الرجال، من علم الرجال، لكن ماذا؟ لا تنفعني هنا. واضح هذا الكلام؟ فمسألة التدريس والتدوين والإدخال في البحث يخضع لضوابط قد تكون خاصة متنقلة غير ثابتة، بينما مسألة العلم الأمر فيها ليس كذلك. فالتسالم متى صار تسالم؟ بعد البحث، بعدما طرحت وجدنا أنه في تسالم، فالتسالم عرض على المسألة بعد إدخالها في البحث الأصولي، فلا يكون موجب لإخراجها عن البحث الأصولي. وعليه فهذه الضابطة التي ذكرها السيد الخوئي رحمة الله عليه لا يمكن الموافقة عليها. خصوصا بعد الالتفات إلى أن نسبة حجية الظهور إلى النتيجة الفقهية كنسبة حجية السند. غاية الأمر كانت بعض صغريات حجية الظهور أصولية وبعضها ليس كذلك، بينما صغريات حجية السند لم تكن أصولية. وزان حجية الظهور كوزان حجية الخبر بلا فرق بالنسبة للنتيجة الفقهية. المؤاخذة الثالثة أي يعني هذا لازم لابد يلتزم به. هذا الآن يؤكد المسألة. هذا المؤاخذة الثالثة. المؤاخذة الثالثة أن السيد الخوئي رحمة الله عليه أخرج أصل حجية الظهور عن علم الأصول للتسالم عليها، وسلمنا ذلك ورفعنا اليد عن الإشكال السابق، ولكنه اعترف بأصولية بعض تفصيلاتها لعدم التسالم عليها، صحيح أو لا؟ والمهم من ذلك تفصيلان. التفصيل الأول حجية الظهور الكتابي، واحد من الأمور التي وقع فيها الخلاف، لا يوجد تسالم. الثاني حجية الظهور لغير من قصد إفهامه، فباعترافه هاتان المسألتان من مسائل علم الأصول لعدم التسالم عليهما، وحينئذ إذا وردت صيغة أمر فلا يخلو إما أن تكون في الكتاب أو في السنة. عندنا الشق الثالث في مجال استنتاج الفقه، ما عندنا إما في الكتاب وإما في السنة. فإن كانت في الكتاب فظهور صيغة افعل في الوجوب بحاجة إلى ضميمة حجية ظواهر الكتاب، والضميمة باعترافه ماذا؟ أصولية. فهذه مسألة أصولية لتنتج نتيجة فقهية احتاجت إلى ضميمة أصولية. وإن وردت في السنة فطارة نؤمن بمقالة الميرزا القمي فنحتاج للاستنتاج الفقهي إلى ضميمة كبرى دليل الانسداد، واضح الكلام؟ لأن هذه صيغة الأمر الواردة في الرواية ليست حجة بالظن الخاص، فلا يمكن أن أستنتج منها نتيجة فقهية. أستنتج منها نتيجة فقهية متى؟ إذا ضممنا إلى ذلك كبرى دليل الانسداد. ها؟ لا لا، كشف حكومة ما إن علاقة الآن بالنتيجة، لا نستطيع أن نستنتج.
لا نتيجة فقهية
لا، ما المحقق السيد الخوئي يرى أن الأصول العملية تدخل في الاستنباط. تفهم؟ ما في داعي أقول بناء على الكشف، يعني حتى بناء على الحكومة تدخل، لأن المقصود من الاستنباط الأعم من التنجيز والتحليل. تعذير عند السيد الخوي لا يوجد مشكلة. التفتنا. فنحتاج إذن وإن لم نقل بمقولة السيد المرتضى فنحتاج إلى ضميمة كبرى حجية الظهور بالنسبة لمن قصد إفهامه، وهي أصولية لعدم التسالم عليها. فثبت أن ظهور صيغة الأمر على كل تقدير بحاجة إلى ضميمة أصولية، فبمقتضى ما ذكره في الركيزة الثانية يلزم خروج مثل ظهور صيغة الأمر عن علم الأصول، مع أنه يعترف بماذا؟ بأصوليتها. واضح الكلام؟ بعد ما فيك تقول في مورد من الموارد ولو في مورد واحد، ذاك في الدني في الظنية في القطعية الصدور، لكن في القطعية الدلالة، لكن هنا ظهور صيغة الأمر ليست قطعية، فدائما تحتاج إلى ضميمة، إما أن نضم لها كبرى حجية الكتاب وهي أصولية، وإما أن نضم لها كبرى دليل الانسداد وهو أصولي، أو نضم لها كبرى حجية الظهور لمن قصد إفهامه وهي أصولية لعدم التسالم عليها. فعلى كل تقدير نحن بحاجة إلى هذه الضميمة. إن قلت إن صيغة الأمر إذا وردت في رواية لم يكن الخطاب فيها من قبيل ما يفصل فيه بين المقصود بالإفهام وغيره، بل كانت على طريقة تصنيف المصنفين، فتكون حجة حتى عند الميرزا القمي لكل مخاطب وسامع. ملتفت لهذه النكتة؟ ففي هذا المورد يصدق على صيغة الأمر أنها لا تحتاج إلى ضميمة. مش يكفي عند السيد خوي ولو في مورد واحد؟ ميرزا قمي وين نازع؟ قال الأخبار على قسمين، عندنا أخبار لها مقصود بإفهام، وعندنا أخبار على طريقة تصنيف المصنفين. مثل واحد كتب رواية، كتب رواية هذه ولو بعد 1000 سنة كل من يقرأ بهذه الرواية هو مقصود بالإفهام. واضح هذا الكلام؟ فليس لها مقصود بالإفهام مخصوص، فحينئذ لا نحتاج إلى ضميمة في هذا المورد. واضح الإشكال؟ قلت هذا وإن كان صحيحا إلا أن بعض أدلة الميرزا القمي الآتية في حجية الظهور تعمم على كل الروايات، فيقع الكلام في هذه الموارد الخاصة أيضا، فتبقى الحاجة على وجه الإطلاق، فيلزم أن تخرج عن علم الأصول. بقية البحث غدا إن شاء الله. ما أدري صار واضح المطلب. بعض أدلة الميرزا القمي هكذا، نحن ليش نفصل بين المقصود بالإفهام وغيره؟ في عندنا تقطيع طرأ على الروايات، صح ولا؟ الروايات قطعت، ونحن لا نعرف الروايات التي قطعت عن غيرها. نعرف على نحو الإجمال أن جملة من رواياتنا قد قطعت. بهذا التقطيع لعل في هذه القطعة قرين على ما يراد من تلك القطعة، وبما أننا لا نعرف أين هي القطعة وما هو المقطع، هذا الدليل لو تم يتم في كل الروايات، أن كل الروايات شبه مصداقية للروايات المقطعة، فلا يمكن أن نتمسك بظهور أي رواية، فلا بد أن نتمم عن طريق دليل الانسداد، فنحتاج إلى ضميمة دليل الانسداد.
ما يمكن الجواب أنه مثل ما حسين شوي يقول ولا في مرة واحد كافي، صحيح؟
هو أنا هذا إن قلت حتى أين.
فبالنسبة إلى ما قصد خطابه، عندنا مسألتان، مسألة أن الظهور حجة بخصوص من قصد إفهامه، أو أن الظهور حجة
مطلقا
من ما قصد إفهامه أو لا،
صح؟
فالقدر المتسالم عليه ولم يقع فيه النزاع لمن قصد إفهامه، وبالتالي حينئذ عندما فيأتينا مورد من موارد السنة
أي.
الذي يكون ما هو مقصود الإفهام
أي، هذا خدا رحمتكم هذا الذي قصد إفهامه يعني هذا كان ما قصد إفهامه قبل تدوين علم الأصول يعني إذا يلتزم بذلك يعني فعلا يكون غريب.
التي يحتاج إليها الظهور حجة من قصد إفهامه.
أي الآن في عصر الغيبة الكبرى لا يوجد مقصود بالإفهام. يوجد، لا هو لا يقول يوجد مقصود بالإفهام، لكن الإشكال ذاك يعمم حتى عليه لأنه قطعت الروايات. ففي هذا العصر أصلا لا يوجد عندنا ما لا يحتاج إلى ضميم. واضح أن زرارة مقصود بالإفهام، فزرارة مباشرة يستطيع أن يستند إلى ظهور صيغة الأمر بلا حاجة إلى ضميمة، فهذا يكون تكلم في المثل الأفلاطونية يعني. الآن حاجتنا الفعلية ماذا نفعل؟
الميزة القومية ما يدعي بأنه جميع رواياتنا يأتي في هذا الإشكال، ما في احتمال أنه
لا هو قلت لن في هذا الإشكال، قلت وإن هو جعلها على نحو الموجبة الجزئية
المجمال يعني
التفتنا، لكن هذا الدليل الذي لو تم لعم يصبح عندنا علم إجمالي، لا نستطيع حينئذ أن نتمسك، إما أن ننكر أصل المبنى أو نرجع إلى دليل الانسداد.